الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هل البحث في دلالة الأمر على المرة أو التكرار يتعلق بالمادة أم بالهيئة؟ ذهب صاحب الفصول قدس الله نفسه إلى أن محل النزاع في هذه المسألة إنما هو متعلق بالهيئة لا بالمادة، والوجه في ذلك أن مادة الأمر تتحد مع المصدر، والذي عليه التحقيق في علم البلاغة أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على ذات الماهية ونفس الطبيعة بدون دخول أي خصوصية من خصوصيات الطبيعة في دلالة اللفظ. وبهذا يتضح أن المادة لا تدل إلا على ذات الماهية باعتبار اتحاد مدلولها مع المصدر ومع مدلول لفظ المصدر، فيتعين أن يكون الخلاف في جهة الهيئة لا في جهة المادة. هذا ما قاله صاحب الفصول أعلى الله مقامه. وأما الآخند قدس الله نفسه فقد ناقش ذلك بأن مدلول المادة غير مدلول لفظ المصدر لاشتمال المصدر على نسبة خاصة وخصوصية يمتاز بها عن مدلول سائر الألفاظ، بدليل الاختلاف المعنوي بين المصدر بمعناه وبين المشتقات بمعانيها المختلفة، فمعنى فاعل غير معنى فعل، ومع هذا الاختلاف كيف يعقل أن يكون المصدر هو أصل المشتقات وهو معناها الأولي الذي ترجع إليه وتتحد به؟ والسر في ذلك أن المصدر الحقيقي هو منشأ الاشتقاق وهو أصل الاشتقاق، فلا بد أن يكون المعنى الأصلي ساريا بذاته في جميع المعاني الاشتقاقية ومتحدا بها، وهذا غير منطبق على المصدر المعلوم المصدر بالمعنى الاصطلاحي. فإذن لا يجوز أن يقال أن المصدر عند النحاة هو مصدر الاشتقاق اللغوي، وإنما المصدر الحقيقي هو المعنى المجرد عن كل النسب وجميع التعينات، فلا يأبى بذاته عن الاتحاد بشيء منها لخلوه في مرتبة ذاته عن كل تعين من هذه التعينات. وهذا هو مدلول المادة التي طرأت عليها الهيئات المختلفة ومنها هيئة الأمر. وحينئذ فلا تهافت بين نفي دلالة المصدر على غير الماهية وبين وقوع الخلاف في دلالة الأمر مثلا بمادته على المرة أو التكرار لما عرفت من الاختلاف بين المعنيين. هذا حاصل مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكي. وقد ناقشناه بأن مقتضى كون المادة بمدلولها بمقتضى كون المادة دالة على معنى مجرد عن جميع النسب والهيئات وجميع التعينات أن يكون معناها متحدا مع معاني جميع الهيئات الاشتقاقية، وهذا يعني أنه متحد مع معنى المصدر. فإذا كان المصدر مجردا من حيث المعنى عن الدلالة من عن الخصوصية المرة والتكرار، فكيف يكون المعنى المتحد بالمصدر دالا على التكرار أو على المرة؟ فإن قلت تجريد أو تجرد معنى المصدر عن المرة والتكرار إنما هو من جهة دلالة اللام، من جهة دلالة الخلو والتجرد عن اللام والتنوين، فنفس المصدر قد يكون دالا على المرة لكنه إذا خلا عن اللام والتنوين لم يكن دالا على المرة ولا على التكرار. فلا منافاة بين أن نقول بأن المادة تدل على أحد المعنيين وهو المرة والتكرار، وبين أن نقول أن المصدر لا يدل على المرة والتكرار. قلت لازم هذا الكلام أن يكون تجرد المصدر عن اللام والتنوين موجبا لتجرده عن المرة أو التكرار، وبالتالي يكون عروض الهيئة موجبا للمجازية في المادة، وهذا غير مقبول. لا يقبل أن يكون الاشتقاق العارض على المصدر الأصلي مستلزما لكون استعمال اللفظ بمادته في ذلك المورد، في مورد الاشتقاق، مساوقا للمجازية والتجوز. هذا لا معنى له، بل هذا خلف الاشتقاق، فإن الاشتقاق معناه عروض هيئة، عروض معنى جديد مع انحفاظ المعنى الأصلي. إذن ما ذكره صاحب الكفاية فيه إشكال، من جهة أنه إذا كان المصدر متحدا مع المادة وكان المصدر خاليا عن الدلالة عن المرة والتكرار، فلا دلالة للمادة بمعناها على المرة والتكرار. إذن مطلب صاحب الفصول لا بأس به، إما لأن المصدر عين المصدر الحقيقي، أو لأن المصدر ملازم بمعناه لمدلول المعنى الحقيقي. إذن كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من هذه الجهة ليس بصحيح، وبذلك يتبين أنه لا حاجة إلى البحث فيما هو المصدر الحقيقي، وأن المصدر الحقيقي هل هو مدلول لفظ المصدر بالمعنى الاصطلاحي كما عليه الجمهور، أو أنه مدلول المادة كما عليه التحقيق عند الأصوليين المتأخرين على الله مقامهم كصاحب الكفاية قدس الله نفسه ومن جاء بعده وبعض من تقدم عليه. فهذا المبحث لا حاجة بنا إليه، لما عرفت من أنه حتى لو قلنا بأن المصدر ليس هو المصدر الحقيقي، فإنه أقرب المعاني إلى المصدر الحقيقي، بحيث لا يكون بين المصدر وبين المصدر الحقيقي فرق معنوي إلا من جهة كون هذا تعينا لذاك، فذاك أخذ لا بشرط من جهة عروض سائر الهيئات وخصوصيات مدليلها، والمصدر بالمعنى الاصطلاحي أخذ بشرط لا من جهة عروض خصوصيات تلك المدليل، لكن هذا لا يوجب أن يكون بينهما فرق ذاتي. نعم هو فرق معنوي لكنه ليس بفرق ذاتي، فإذا لوحظ المصدر بمعناه ووجدناه خاليا عن الدلالة على المرة والتكرار، لم يعقل أن يكون مدلول المادة مشتملا على المرة أو على التكرار، وإلا لزم التجوز في المصدر وهذا غير مقبول. إذن إما أن يقال بأن معنى المصدر الاصطلاحي متحد مع معنى المادة، وحكم أحد المتحدين حكم الآخر، فيصح كلام صاحب الفصول، وإما أن يقال بأن المصدر باعتبار كونه أقرب المعاني إلى أصل الاشتقاق يكون ملازما في أحواله لمعنى المادة، وإلا لم يكن أقرب المعاني. وبالجملة فلا مجال للقبول بما ذكره صاحب الكفاية من أن مدلول المادة قد يكون مشتملا على خصوصية، ولكن مدلول المشتق لا يكون مشتملا على تلك الخصوصية، فإن هذا يستلزم التجوز وهذا غير مقبول. هذا وأما بالنسبة إلى ما هو أصل الاشتقاق، فالصحيح أن أصل الاشتقاق هو المدلول المجرد عن جميع النسب والتعينات المتحد مع مداليل جميع الهيئات، كما عليه صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. وأما المصدر بالمعنى الاصطلاحي فلا يصلح أن يكون أصل الاشتقاق لاشتماله على نسبة ناقصة تميزه عن معاني سائر المشتقات، وإذا كان ممتازا فلا يصلح أن يكون هو أصل الاشتقاق، لأن شرط أصل الاشتقاق أن يكون متحدا مع ما يشتق منه. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 356، نعم بقيت عبارة من الدرس الماضي لا بأس بالرجوع إليها. قال في صفحة 355: قوله قدس سره لا يوجب كون النزاع ها هنا. هل النزاع في المادة أو في الهيئة؟ صاحب الكفاية قال أنه في الهيئة، في يمكن أن يكون في المادة ويمكن أن يكون في الهيئة. و صاحب الفصول يقول أنه في الهيئة دون المادة، مستدلا بما عرفت من تجرد معنى المصدر عن كل خصوصية سوى ذات الماهية. لكن المحقق الأصفهاني يقول لا يعقل أن يكون النزاع في الهيئة دون المادة، إذ مقتضى كون النزاع في مدلول في الهيئة دون المادة أن يكون النزاع في الطلب الذي أنشأه المتكلم، هل هو متعدد أو لا، هل هو متعدد بمعنى التكرار أو لا بمعنى أنه دفعي، وهذا غير معقول. قال بل لا يعقل، أي لا يعقل أن يكون النزاع في الهيئة دون المادة، إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرر أو الدفعي، بل في وضعها لطلب الشيء دفعة أو مكررا، فالمرة والتكرار من خصوصيات متعلق الوجوب لا من خصوصيات الوجوب المنشأ. قال في الهامش: قولنا بل لا يعقل، وجه هذا القول ما هو؟ لأن الإنشاء إن كان بداعي جعل الداعي الواحد فلا تعدد حتى يكون الطلب مكررا، أي أن الإنشاء فعل اختياري مستند إلى داع معين، ذلك الداعي هو متعلق الإرادة للمتكلم، فهل مراد المتكلم طلبا واحدا أو طلبا مكررا؟ ولا يخلو الأمر من هذين المعنيين، فإن كان مراده الطلب الواحد فلا وجه للقول بالتعدد للزوم مطابقة الإنشاء وهو الفعل للداعي، فالداعي إن كان بداعي جعل الداعي الواحد فلا تعدد في المنشأ لعدم تعدد الغاية والغرض، أو يكون له وجود حتى يكون الطلب مكررا، أو يكون له وجودات دفعية بأن ينشئ المولى طلبا بعد طلب. وإن كان بداعي جعل الداعي نوعا وسنخا، مرة نقول أن الغاية والغرض هو جعل الداعي الواحد، أي الواحد المتشخص، ومرة نقول أنه بداعي جعل الداعي السنخي، أي جعل ما يكون قابلا للانطباق على أفراد مختلفة. فهو وإن كان بحسب التحليل العقلي يتعلق كل فرد من طبيعي الطلب بفرد من طبيعي متعلقه، إلا أن هذا الطلب النوعي أيضا موجود وحداني بوحدة نوعية طبيعية. يريد أن يقول أن كون الطلب كون الداعي نوعا وسنخان لا ينافي أن يكون له وحدة تناسبه. فإذا المنشأ يجب أن يكون مطابقا لهذا الداعي، لأن الإنشاء كان بداعي جعل الداعي. فإذا كان الداعي المطلوب جعله واحدا بالنوع والسنخ، فلا بد أن يكون المنشأ أيضا واحدا بالنوع والسنخ، إلا أن هذا الطلب النوعي أيضا موجود وحداني بوحدة نوعية طبيعية، فهو دفعي بالدفعية اللازمة لذات الموجود الواحد لا بلحاظها في مرحلة الطلب. بمعنى أن هذا الطلب الذي أنشأه المولى وهو الطلب الواحد النوعي له وحدة تناسبه، فيكون بلحاظ تلك الوحدة واحدا، بلحاظ تلك الذات والسنخية واحدا، ويكون له وجود دفعي، أي أنه لا يكون قابلا للقسمة بل يوجد دفعة. وإن كان هذا الوجود الدفعي قابلا للانحلال والانقسام في مقام التقرر الماهوي في مقام الطلب، لأن المولى إذا أنشأ الطلب صار لهذا الطلب وجود في عالم الاعتبار. فإذا لاحظنا الطلب ومتعلق الطلب كان الطلب منحلا تبعا لانحلال متعلقه، وبالتالي فالمدار إنما هو على مقام الإنشاء. ونحن بالأمس عبرنا عن مقام الإنشاء بأنه مقام الطلب، لأن الطلب ينتزع من نفس الإنشاء، إما لأن الطلب عين الإنشاء أو لأن الإنشاء له مبرزية للطلب الكامن في نفس المولى ونفس الآمر. وعلى كل تقدير، فبلحاظ مدخلية الطلب الإنشاء في انتزاع عنوان الطلب يكون للطلب نحو اتحاد مع الإنشاء. فإذا لاحظنا الإنشاء كان الأمر الصادر من المولى واحدا لا محالة، وبالتالي يكون الطلب الصادر من المولى بهذا اللحاظ واحدا، فهو إذن واحد دفعي وليس متكررا. فالمولى لم يأمر بأكثر من أمر، بل أمر بأمر واحد، غاية الأمر أن هذا الأمر منحل وانحلاله تابع لانحلال متعلقه، لتعلقه بعنوان كلي منطبق على أفراد خارجي متعددة في الخارج ولو بحسب التقدير. فالمحقق الأصفهاني لاحظ الانحلال وعبر عنه بالطلب، فقال أن العبرة في الحكم بوحدة الطلب وتكرره بمقام الإنشاء لا بمقام الانحلال، وهو مقام التقرر الماهوي للمعنى المنشأ، أي جهة المنشئية لا جهة الإنشائية. هذا معنى العبارة. نرجع إلى متن الحاشية، قال: بل لا يعقل، إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرر أو الدفعي، بل في وضعها لطلب الشيء دفعة أو مكررا. فالمرة والتكرار من قيود مفاد المادة للهيئة. لا يقال يمكن الوضع للطلب المتقيد بالحدث المتكرر من دون أخذ التكرار، لا في مفاد الهيئة ولا في مفاد المادة، وإن كانت الهيئة بالملازمة تدل على ملاحظة التكرار في جانب المادة في مرحلة الطلب بها، أي بالهيئة. يريد أن يقول: لما لا يقال بأن المرة أو التكرار تستفادان من دلالة التركيب، وهو تعلق الهيئة بالمادة، فلا يكون استفادة المعنى من جهة ملاحظة المادة وحدها، ولا من جهة ملاحظة الهيئة وحدها، بل من جهة ملاحظة تعلق الهيئة بالمادة. في مقام الطلب، لأننا نقول ما لم يلاحظ التكرار في جانب المبدأ في مرحلة الاستعمال لا يعقل تقيد مفاد الهيئة به في مرحلة الاستعمال. حاصل هذه العبارة التي فيها نحو التواء أنه لا يعقل أن يكون مفاد تعلق الهيئة بالمادة غير مجموع مفاد الهيئة والمادة، وذلك لأنه لو كان لتعلق الهيئة بالمادة معنى مغاير لمعنى الألفاظ المفردة التي تتركب منها هذه الكلمة المركبة لكان ذلك المعنى موجودا بلا دال في مقام الدلالة، وهذا لا معنى له. والسبب في ذلك أن معنى المركب ليس إلا معنى مفرداته. غاية الأمر أن التركيب على أنحاء مختلفة، فمن المعاني المركبة ما يكون معنى كل جزء منه مستقلا عن معنى الجزء الآخر، ومنه ما يكون بعض معاني أجزائه قائما بالجزء الآخر كما في المشتقات. فإن معاني الهيئات بعض الهيئات معنى تحليلي لا استقلال له في التحصل عن معنى المادة كما في الهيئة هيئة الأمر، فإن معنى هيئة الأمر معنى خاص قائم ومتعلق بمعنى المادة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال أن للمجموع معنى غير معنى الجميع؟ هذا لا معنى له. فيقول المحقق الأصفهاني أن الهيئة لا تدل إلا على معناها المتعلق بمعنى المادة، ومعنى المادة بحسب ما اعترفتم به مجرد عن المرة والتكرار، فلا يكون لتعلق الهيئة بالمادة أثر في مدلول المادة. يبقى مدلول الهيئة، ومدلول الهيئة بحسب ما اعترفتم خال عن المرة والتكرار، إذن لا مجال لدعوى ثبوت المرة والتكرار في مقام الدلالة. إذن إن كان هناك دلالة على المرة والتكرار فلا بد بعد ملاحظة ما ذكرناه من عدم معقولية وقوع النزاع في الهيئة أن يكون ذلك من جهة المادة. فإذا لا بد أن يكون معنى المرة والتكرار ملحوظا في جانب المادة ليكون للهيئة أثر في مقام الدلالة على ذلك المعنى المتخصص. قال لأننا نقول ما لم يلاحظ التكرار في جانب المبدأ في مرحلة الاستعمال لا يعقل تقيد مفاد الهيئة به في مرحلة الاستعمال، فيلزم نقد الغرض من أخذه في المادة في مرحلة الاستعمال، أي يلزم نقد الغرض من هذه الدعوة إذا لم يكن الأخذ قبل مرحلة الاستعمال. ومقصوده من نقد الغرض هنا التهافت، لا نقد الغرض الاصطلاحي، ليس هناك من نقد للغرض، لكن يريد أن يقول أنه إذا كان معنى المادة مجردا ومعنى الهيئة مجردا فمن أين يستفاد خصوصية التكرار أو المرة في مدلول المركب؟ قوله قدس سره ضرورة أن المصدر ليس مادة. قال قد عرفت نبذة مما يتعلق بهذا المقام في أوائل مبحث المشتق، وقد أسمعناك هناك أن الاشتقاق المعنوي عبارة عن طروي أنحاء النسب على مبدأ واحد، أي على معنى واحد، ذلك المعنى يسمى مبدأ باعتبار رجوع كل المعاني إليه. فالمقصود بالمبدأ هو هذا المعنى بهذه الخصوصية، وهو المشتق منه بلحاظ لا بشرطيته الذاتية وقبوله الطبيعي لجميع أنحاء النسب. وبإزاء ذلك المبدأ مادة اللفظ المشتركة بين جميع الألفاظ المختلفة في الهيئات فقط. فكما أن معنى المبدأ مشترك بين معاني المشتقات، كذلك اللفظ الدال على المبدأ مشترك بين ألفاظ جميع المشتقات التي بينها اختلاف في الهيئة ومدلولها لا في المبدأ ومدلوله. قال: والمصدر مشتمل على نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وإن كان ربما يطلق ويراد منه نفس المبدأ. وأما هذا على التحقيق طبعا، وأما عند الجمهور فالمصدر بمعناه نفس المبدأ، لا إشكال في اختلاف هيئة المصدر عن سائر الهيئات، لكن الكلام في معنى المصدر. معنى المصدر عند الجمهور هو نفس معنى المبدأ، وأما عند المحقق الأصفهاني وجماعة من المحققين الأصوليين فهو متخصص بخصوصية يمتاز بها عن نفس المبدأ، وهو عبارة عن الدلال على جهة الصدور، فالمصدر مشتمل على هذه النسبة، نسبة الصدور، النسبة الناقصة وهي نسبة المبدأ إلى الفاعل على نحو خروج القيد ودخول التقيد. فلا يكون بحسب المعنى من المشتقات طبعا، وهذا هو معنى ما قال: وإن كان قد يطلق، ربما يطلق ويراد منه نفس المبدأ، ربما يطلق المصدر ويراد به ذات المعنى من دون أي خصوصية حتى خصوصية صدوره من فاعل. نرجع إلى العبارة. قال: وأما عند الجمهور فالمصدر بمعناه نفس المبدأ، أي ذات الحدث الخالي عن جميع النسب، فلا يكون بحسب المعنى من المشتقات. نعم، هو بحسب اللفظ قد يكون من المشتقات كما عند الكوفيين لا البصريين، فإن البصريين يرون أن المصدر هو أصل الاشتقاق، لكن الكوفيين يرون أن الفعل أصل الاشتقاق، ولا خلاف بين الكوفيين والبصريين في معنى المصدر. ما هو معنى المصدر؟ هو أصل الحدث ذات الماهية. وحينئذ فالهيئة لمجرد انحفاظ المادة، وهذا ما يعبر عنه بعضهم بأنه لمجرد التمكين من النطق بالمادة، وذلك لأن المادة أخذت على نحو الإبهام حتى من جهة ترتيب الحركات وكيفية النطق بالنسبة إلى ألفاظ الحروف. فمثلا علم يعلم علما، مادة هذه المشتقات وهي العين واللام والميم أخذت بنحو الإبهام من جهة الفتحة والضمة والكسرة، ومن جهة التفخيم والترقيق، ومن جهة المد الألف والمد اليائي والمد الواوي، ومن جهة سائر الخصوصيات الصوتية والنطقية، فهي مأخوذة بنحو الإبهام. طبعا مثل هذه المادة لا يمكن النطق بها، لأن ما يصدر من فم المتكلم متعين لا محالة، فهو غير المادة. فلذلك قيل أننا نحتاج إلى لفظ لمجرد التمكن من نطق المادة، من التلفظ بالمادة، وهو لفظ المصدر. قال: وهذا ما يريده بقوله: فالهيئة لمجرد انحفاظ المادة، أي انحفاظ المادة في مقام النطق والتصويت، حيث لا يعقل وجود المادة بلا صورة. وعليه فما حكي عن السكاكي نافع لما ذكره في الفصول، بناء على مسلك السكاكي كلام صاحب الفصول لا بأس به، وهو أن البحث يتعلق بالهيئة لا بالمادة. وعليه فما حكي عن السكاكي من تجرد المصدر المجرد عن اللام والتنوين عن الدلالة على غير الماهي، حيث إن المصدر وإن لم يكن بلفظه وهيئته مادة للمشتقات، إلا أنه بمعناه مبدأ لها، فإن معروض أنحاء النسب نفس المعنى المصدري، ومعنى أصالته حينئذ مبدئيته بحسب معناه للمشتقات. ونتيجة وضع المصدر لنفس المبدأ بلا نسبة وأصالة معناه ونتيجة أصالة معناه ومبدئيته للمشتقات بحيث كانت موادها بإزاء المعنى المصدري ما أفاده في الفصول. إذا كان معنى المصدر خاليا عن غير الماهية وكانت معاني مادة سائر المشتقات هي معنى المصدر فما ذكره صاحب الفصول صحيح، أي أن الهيئة هي التي يقع النزاع في دلالته على المرة والتكرار لا المادة، وذلك لأن المادة متحدة مع المصدر من حيث المعنى. لكن التحقيق ما عرفت من اشتمال المصدر معنى على نسبة ناقصة يحكي عنها هيئته وضعا، وإن كان ربما يطلق ويراد منه نفس المبدأ. طيب إذا كان المصدر مشتقا فلماذا يسمى مصدرا؟ قال يسمى مصدرا إما من جهة كون معناه أتم من معنى المادة فيكون متقدما على المادة تقدم التام على الناقص، وإما من جهة أخرى وهي مجرد الاصطلاح مثلا. وإن كان ربما يطلق ويراد منه نفس المصدر ومعنى أصالته حينئذ تقدم رتبته على الفعل الذي يذهب الكوفيون إلى أنه المصدر لتقدم كل ناقص على التام طبعا لزيادة الثاني على الأول، وذلك لأن الفعل أزيد من معنى المصدر، والمصدر الذي نتكلم عنه هنا هو المادة. قال فالمصدر وإن كان مشتقا لكنه أقرب إلى المادة فيسمى مصدرا بالنسبة إلى الفعل لكونه أتم، فيكون له تقدم على نحو تقدم التام على الناقص. إذن المصدر عند المحققين كصاحب الحاشية على الله مقامه المحقق الأصفهاني مشتق من المشتقات، لكن يسمى مصدرا بهذه العناية، بعناية كونه أتم. طيب ما وجه دعوى كون الكوفيين أن الفعل مصدر إذا كانت المادة هي أصل الاشتقاق؟ قال يمكن أن يكون وجه دعواهم أن الفعل باعتبار كونه أتم من المصدر ومن المادة يكون له تقدم شرفي، فالمصدر يسمى مصدرا لتقدم الناقص على التام لأنه أقرب إلى المادة، وبالتالي يكون أخلى وأقل معنى من معاني سائر المشتقات، والفعل يزيد على المصدر فيكون للمصدر تقدم الناقص على التام. وسابقا عبرنا سهوا بأنه متقدم عليه تقدم التام على الناقص. المصدر يتقدم على الفعل تقدم الناقص على التام، والفعل يتقدم على المصدر تقدم الزائد على الناقص، وتقدم المصدر تقدم طبعي وتقدم الفعل تقدم بالشرف. فيمكن أن يكون النزاع بينهم لملاحظة كل فريق لجهة من الجهات. طبعا هذا توجيه لمن وافق الكوفيين أو البصريين مع التزامه بأن المصدر الحقيقي يجب أن يكون ذات المعنى المجرد السارية في جميع مداليل الهيئات المختلفة بالهيئة والمتحدة بالمادة. أما الكوفيون والبصريون فإنهم أرادوا بالمصدر ما هو المعنى المعروف وهو أصل الاشتقاق، فهذا الكلام كله على ما هو التحقيق من أن المصدر والفعل كليهما مشتقون. فكيف يقال عن الفعل أنه مصدر إذا كان مشتقا؟ يقال عنه أنه مصدر لأنه أشرف من المصدر، أو يقال عن المصدر أنه مصدر لأنه أنقص من الفعل مثلا وهكذا. لكن التحقيق ما عرفت من اشتمال المصدر معنى على نسبة ناقصة يحكي عنها هيئته وضعا، وإن كان ربما يطلق ويراد منه نفس المبدأ ومعنى أصالته حينئذ تقدم رتبته على الفعل لتقدم كل ناقص على التام طبعا لزيادة الثاني على الأول، كما أن وجه دعوى أصالة الفعل تقدم الفعل على المصدر بلحاظ تقدم التام على الناقص شرفا، ونفس هذا الاختلاف كاشف عن أن الأصالة ليست بمعنى المبدئية ضرورة أن الفعل لا ريب في اشتماله على النسبة، فكيف يعقل أن يكون بمعناه مبدأ لسائر المشتقات مع أن النسبة لا يعقل معروضيتها لنسبة أخرى؟ نفس وقوع البحث في أن الفعل هو المصدر أو أن المصدر هو المصدر يقتضي أن لا يكون النزاع فيما هو أصل الاشتقاق، لأن الفعل مشتمل على نسبة يمتاز بها عن سائر المشتقات، فإن الفعل لا يقبل الانطباق على معنى فاعل وفعال ومفعول به والفعل المبني للمجهول وهكذا، مع أن النسبة لا يعقل معروضيتها لنسبة أخرى. قوله قدس سره وكيف يكون بمعناه مادة لها في الكفاية بدل الواو فاء. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وقد في الكفاية وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف يكون بمعناه فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ والعبارة واضحة إن شاء الله. قال المحقق الأصفهاني هذا طبعا هذه العبارة هذه الحاشية تكرار لما ذكره سابقا ليس فيها مطلب جديد. قال هذا إنما يتم بناء على اشتماله على نسبة ناقصة. إذا قلنا بأن معنى المصدر متقيد بخصوصية النسبة الناقصة فكلام صاحب الكفاية صحيح، أما إذا قلنا بأن معنى المصدر مطابق لمعنى المادة ليس فيه أي اختلاف مع معنى المادة وإنما الهيئة أثرها تمكين الناطق أو حفظ المادة فكلامه قدس الله نفسه ليس بصحيح، وإلا فمعناه قابل للمبدئية، أي وإن لم يكن مشتملا على النسبة فمعناه قابل للمبدئية ولتوارد أنحاء النسب عليه، وما تقدم في مبحث المشتق مباينة المصدر أو المبدأ مع معاني المشتقات لا مع مباديها ومعروض نسبها. الذي تقدم أن المصدر والمبدأ يباين سائر المشتقات بهيئاتها أي بما لها من معان خاصة، لا أنه يباين مادتها، وهذا الكلام طبعا صحيح في المادة ولكنه ليس صحيحا في المصدر. فعبارة المحقق الأصفهاني قد توهم أنه يلتزم بأن معنى المصدر هو معنى المادة، ولكن هذا الكلام ليس مراد المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني يقول إن قلنا بأن معنى المصدر هو نفس معنى المادة فكلام صاحب الكفاية ليس بصحيح، أما إذا قلنا بأنه مشتمل على نسبة ناقصة كما تقدم منه في المشتق فهذا الكلام ليس بتام. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على آلائهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.
أنتم مسؤولون طيب اللهم
فاسكم الله رعاكم.